الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: بل يمكن الفساد وإن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد، لأن مرجع الاشتراط في هذا الفرض إلى تعيين المنفعة المحرمة عليه. هذه العبارة بيناها في الدرس السابق، ولكن كي نواصل ما سبق بما يأتي، لأن المطلب فيه شيء من الارتباط. تقدم أن المصنف اختار التفصيل، ثم أشار إلى العدول إلى القول الخامس. كان كلام المصنف في محاولة الاستدلال وتصحيح التفصيل بين كون الاستصباح منفعة نادرة فلا بد من قصد تلك المنفعة النادرة، فلا يصح البيع إلا بقصد الاستصباح، وبين كون الاستصباح منفعة شائعة فلا يشترط القصد، يجوز ويصح البيع مطلقا. ثم بلحاظ الشق الأول أضاف المصنف مسألتين أو فرعين. الفرع الأول كان: إذا كان المتبايعان يجهلان المنفعة الجائزة فهناك بيع مع قصد المنافع، ولكن يجهل كل منهما المنفعة المحللة. في مثل هذه الصورة المصنف قال يقع البيع باطلا. لماذا؟ لأنهما لم يحققا الشرط، وهو قصد المنفعة المحللة. قصد الاستصباح ما واقع لجهلهما بحليته وبجوازه. الصورة الثانية أو المسألة الثانية: إذا وقع البيع من طرفين غفلا عن المنافع. في مثل هذه الصورة قال يمكن الحكم بالصحة. لماذا؟ أشار إلى ملاك آخر في التصحيح، وهو كون المبيع مال واقعا، باعتبار أن الشارع جوز الاستصباح، فيكون حينئذ المصحح هو خروج المورد من أكل المال بالباطل، لكون العين المبيعة لها المالية واقعا. في ذلك المحل قلنا بأن المصنف في كلامه هذا إشارة إلى العدول إلى القول الخامس، الذي كان هو القول الخامس هو عدم اشتراط أو عدم قصد المنفعة المحرمة، فالبيع يقع صحيحا إذا لم يشترط البائع المنفعة المحرمة. أما قصد المنفعة الجائزة واشتراط المنفعة الجائزة فكلاهما غير معتبر في التصحيح. ثم أشرنا هناك بأن المصنف بقوله فافهم إلى هذا العدول، فإنه يمكن أن يقال بتحصيل نفس النتيجة اعتمادا على الملاك الآخر، وهو القول الخامس. فالفرع الأول وهو جهل المتبايعين بجواز الاستصباح يمكن الحكم ببطلان هذه الصورة، لأن المتبايعين لما قصدا المنافع ولم يقصدا المنفعة الجائزة، هذا معناه أنهما قصدا المنفعة المحرمة ولو إجمالا. فإذا الحكم بالبطلان كما يتصور على القول الرابع يتصور على القول الخامس أيضا. على القول الرابع البيع باطل لأنهما لم يقصدا المنفعة الجائزة، لم يقصدا الاستصباح. وعلى القول الخامس الحكم بالبطلان لأن المتبايعين قصدا المنافع ولم يقصدا المنفعة الجائزة، وهذا يعني أنهما قصدا المنفعة المحرمة، فهما حينما قصدا المنافع وإن لم يقصدا المنفعة المحرمة بعينها، ولكن حيث يجهلان المنفعة الجائزة فالقصد سواء كان لجميع المنافع أو لخصوص منفعة أخرى غير هذا الجواز حيث يجهلان الجواز، فينطبق عليهما أنهما قصدا المنفعة محرمة. هذا في الصورة الأولى في الفرع الأول. وفي الفرع الثاني أيضا حيث إنهما غفلا عن المنافع، فبلحاظ القول الرابع يمكن أن يقال باعتبار إنهما لم يقصدا المنفعة، لم يقصدا المنفعة الجائزة، فيفترض الحكم بالبطلان. ولذا المصنف عدل نحكم بالبطلان لأن
Thank you. كيف فهم الفقهاء البطلان أنه نهي عن إرشاد إلى الفساد؟ طب ليش راح يصير البيع باطل؟ ليش راح يصير الشراء باطل؟ المصنف يقول ما ذاك إلا لأن المتبايعين أو أحدهما يقصد الغناء، يقصد الشراء الجارية المغنية لأجل أنها تغني، فقصد المنفعة المحرمة. وإلا إذا لم يكن هذا هو المفسد للمعاملة فما هو المفسد إذن؟ لابد من بيان النكتة، القضية مو تعبدية. إذن الروايات التي دلت على بطلان بيع الجارية المغنية تؤيد ما ذهب إليه المصنف من بطلان البيع إذا قصدت المنفعة المحرمة، يعني مو بالضرورة إلا اشتراط المنفعة المحرمة، وإنما يكفي قصد المنفعة المحرمة، يكفي قصد المنفعة المحرمة للحكم بالبطلان. ثم يذكر تأييد آخر، طبعا هو المصنف عبارته مو يصرح تأييد وكذا، مرة يعبر إيماء، مرة يعبر يعني فقط ينقل عبارة، هذا المطلب الأخير بسيط ما بي شيء. المصنف يؤيد كلامه بعبارة التذكرة للعلامة. العلامة في التذكرة ذهب إلى أن بيع الجارية المغنية لا يقع باطلا مطلقا، وإنما إذا كان ثمنها أزيد من أقرانها أو أزيد من ثمن المثل يكون باطل. يعني إذا ذهب مثلا هذا الشخص إلى سوق النخاسة ويريد أن يشتري جارية، ووجد مثلا هاتان جاريتان متساويتان في الصفات والعمل والخدمة، إلا أن إحداهما تغني والأخرى لا تغني، وكان ثمن المغنية أزيد من ثمن غير المغنية، فإذا اشتراها ودفع الثمن الأزيد هذا البيع يقع باطل. ليش؟ يقول لأنه بالتالي هذا الثمن الأزيد إنما هو يقع بأزاء صفة الغناء، فهو وإن لم يشترط هذا الشرط لا من قبل البائع ولا من قبل المشتري، ولكنه مقصود، وإلا كيف تصحح هذه الزيادة في الثمن؟ نعم، إذا كان الثمن واحد كلاهما بعشرة دنانير مثلا، الجارية المغنية بعشرة دنانير والجارية غير المغنية بعشرة دنانير، فإذا اشترى المغنية لا يكون البيع باطلا. لماذا؟ لأنه لم يوجد ما يؤشر على وجود قصد المنفعة المحرمة. في الصورة الأولى حينما دفع مالا أزياد ثمنا أزياد، الزيادة مؤشر ودليل، مو مؤشر بل دليل على أن المشتري بذل الزيادة في قبال المنفعة المحرمة، في قبال الغناء. وبنحو القصد لأنه ماكو اشتراط. إذن المصنف يقول كلام العلامة يؤيد ما ذهبنا إليه من أن قصد المنفعة المحرمة مبطل للمعاملة، وذلك لأنه حكم ببطلان شراء الجارية المغنية إذا كان ثمنها أزيد مما هو ثمن مثلها. قال كما يومي إلى ذلك، طبعا والإيماء بعد دلالة أقل من دلالة الإشارة، والإشارة أقل من الظهور. كما يومي إلى ذلك، يعني إلى ذلك شنو؟ يعني إلى أن قصد المنفعة المحرمة يبطل البيع. كما يومي إلى ذلك ما ورد في تحريم شراء الجارية المغنية وبيعها، عبارة مضغوطة مغلقة، هذا المراد منها. وصرح في التذكرة بأن الجارية المغنية إذا بيعت بأكثر مما يرغب فيها لولا الغناء فالوجه التحريم. هنا المصنف يقول هذا أيضا، ما هو الوجه في التحريم؟ ما هو إلا قصد المنفعة المحرمة. انتهى. ثم إن الأخبار، هذا بعد مطلب جديد يأتي الكلام فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.